بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه فرصة سعيدة أرحب بإخوان لي طلبة العلم مشايخ في هذا البلد وهو محافظة الطائف في باكورة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها إخواني من طلاب العلم الذين حرصوا أن يكون ثم درس في هذه المنطقة. ولا شك أن قدوم من هو خارج عن بلد ما قد يكون فيه، يعني لا يلزم منه أن لا يكون في البلد من هو أولى منه بتدريس متن معين، لكن فيه كما هو المعتاد النفوس تحب التجديد وترغب في شيء جديد، حينئذ كانت الموافقة على ما ذكر، وإلا فأهل البلد أعلم بطلابه. ومتن العقيدة الذي معنا لمعة الاعتقاد متن مختصر، وجل أهل العلم على قدرة تامة بإذن الله تعالى على تدريسه، ولكن كما ذكرت الحكمة من افتتاح هذا الدرس في هذه المنطقة أن يكون ثم تجديد لبعض طلاب العلم، إذ النفوس ترغب فيه بذلك. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، هذا متن مختصر في المعتقد، وذكر فيه نبذ من العقيدة اشتملت على مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. وقبل الدخول في ثنايا هذا المتن، أقدم بمقدمة تتعلق بترجمة مختصرة لهذا الإمام العالم شيخ الإسلام الإمام موفق الدين بن محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى. ومراد من ذكر المختصرات في تراجم من ندرس لهم، المراد به أن يكون ثم اقتباس واقتداء من طلاب العلم بالأئمة المتقدمين. ثم العلم يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وكما أن الدين يدخله نوع من الغربة، كذلك طلب العلم والمنهجية في طلب العلم يدخلها شيء من الغربة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن العلم كما هو معلوم رفعه في آخر الزمان من أشراط الساعة، ولا يمكن أن يرفع العلم إلا بارتفاع طرق تحصيل العلم، فترفع أولا طرق تحصيل العلم فيبذل الساعي ما يبذل ولكنه لا يحصل شيئا من العلم، ثم بعد ذلك يكون العلم على جهة الثقافات وتنويع المعارف كما هو موجود في كثير في ساحة الآن. وقل من يوجد من أهل العلم من كان على سنن المتقدمين ومن كان على طريقة الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ومن بعده. شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن قدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الزاهد الإمام، شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق الدين أبو محمد، هكذا تجد في كثير من تراجم أهل العلم مصدرة بمثل هذه الألقاب، وإن كان في بعض من يترجم لهم قد يكون ثم مبالغة، ولكن في كثير من أحوال مترجم لهم إنما تكون على وجه الحقيقة. ولد في شعبان سنة 41 و500 بجمعيه، قدم دمشق مع أهله وله 10 سنين فقرأ القرآن، وسنن كثير من أهل العلم الذين برزوا في العلم إنما كان من أسباب تحصيلهم أن يكون العلم قد نشأ معهم صغرا، يعني أخذوا العلم على صغر، وهذا لا يمنع أن يكون الكبير قد يستفيد أكثر مما يستفيد الصغير، ولكن مما كان سببا في إتقانهم للعلوم وتقدمهم في المعارف أنهم نشأوا مع العلم ونشأ العلم معهم. هذا ابن 10 سنين قد طلب العلم وحصل العلم، يعني شرع في طرق تحصيل العلم، فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي واشتغل وسمع من والده، وهذه تجدها سمة لكل من وصف بالتحقيق من أمة أهل العلم، أنه أول ما يبدأ في طلب العلم وتحصيل العلم هو الأصل الذي هو منبع الشريعة وهو القرآن الكريم، ولا تجد عالما إلا وقد شرع في العلم بعد أن يقرأ القرآن، ليس بقراءة فحسب، وإنما يقال قرأ بالسبع وبالعشر. والآن قد تجد من يفرط في حفظ القرآن بحجة الاشتغال بالعلم، وهذا ليس على طريقة أهل العلم، هذا خلل في المنهجية. ولذلك تجد الكثير ممن يدرس ويحصل ولكنه بعد عدد السنين يرجع كما بدأ ويشتكي أنه لم يحصل شيئا، لأنه بالاستقراء والنظر في أحوال كثير من طلاب العلم أنه يبقى في نفسه نوع تردد، مهما حفظ من المتون ومهما جلس بين يدي أهل العلم لتلقي علم الحديث والعقيدة ونحو ذلك، فإذا أراد أن يكون له نوع تحصيل من حيث كثرة المحفوظات يبقى في نفسه سؤال قد يغالط نفسه في الجواب، أو يجد من يعينه على ترك الإجابة بأنه لم يحفظ القرآن، فكيف يشتغل بحفظ ألفية ابن مالك أو ألفية العراقي أو ألفية السيوطي ونحو ذلك، فيبقى في تردد وحيرة، ثم بعد ذلك لا تكون له تلك الهمة التي يحصل بها العلم الشرعي، قرأ القرآن أولا وحفظه، إذن لابد من جمع بين الأمرين، أصل الأصول، أصل العلم الشرعي، منبع الشريعة، كتاب الأعظم الذي ينطلق منه طالب العلم أولا وهو المصدر الأول في تلقي الأحكام الشرعية كتاب الله عز وجل، فيكون طالب العلم قد حفظ القرآن ثم بعد ذلك يشرع، أو يشرع في طلب العلم ويكون له تركيز أكبر في حفظ القرآن، وحفظ مختصر الخرق على الجادة التي عليها أهل العلم وهي حفظ المتون، فاحفظ وكل حافظ إمامه، لا يكون إماما في العلم، لا يكون مرجعا في العلم، بل لا يكون ضابطا للعلم إلا إذا كان في صدره من كل فن أحسنه، يعني يحفظ مختصرا قل أو كثر. واشتغل وسمع عن والده ورحل إلى بغداد سنة 61 وسمع الكثير من العلماء آنذاك، وكان جامعا للفنون على جادة العلماء السابقين، كان في السابق لا يوجد البدعة المحدثة، الآن نقول بدعة شرعية، البدعة المحدثة وهي بدعة تخصص، هذه لم تكن عند أهل العلم السابقين، يأخذ من كل فن، لأن الشريعة من حيث تلقي الأحكام الشرعية والوصول إلى الثمرة لا تتجزأ ولا تتبعض، فبعضها يخدم بعضا، والعلوم مترابطة، وإذا حاول من يريد الفصل بين العلوم، بين الفقه وأصوله، بين الأصول واللغة، بين اللغة والأصول والفقه ومصطلح الحديث، فلن يجد له سبيلا، لأن هذه العلوم كلها مترابطة وكلها يخدم بعضها بعضا. ولذلك قسم أهل العلم علوم الشرعية إلى قسمين، علوم آلة وهي كاسمها آلة بمعنى أنه تقصد إلى غيرها، يعني ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها، وعلم المقاصد. علم المقاصد نوعان، علم هو فرض عين وهذا يستوي فيه طالب العلم مع العامي، حينئذ لا يحتاج إلى علوم أهله، وعلم آخر وهو فرض كفاية قد يكون ثم اشتراك بين العامي وطالب العلم في بعض فروض الكفايات، وأما ما يندب تحصيله ليكون مجتهدا في العلوم الشرعية وليكون له اليد الطولة في كل فن، هذا لا يمكن إلا بتحصيل علوم الآلة، فحينئذ لا انزعاج من جعل علوم الآلة شرطا في تحصيل المقاصد، وهذا لا خلاف بين أهل العلم السابقين، وإنما وقع الآن نزاع بسبب التخصصات التي وردت من أجل الأنظمة من الجامعات والمعاهد ونحو ذلك، فجاءت التخصصات وفصلت بين العلوم، حينئذ وقع طلاب في حيرة، هذا يتخصص ابتداء من أول طلب العلم في الحديث وآخر في الفقه وثالث في الأصول ورابع وخامس، ثم النتيجة لا شيء. فنقول طريقة أهل العلم وهي الجادة الجمع، ولذلك مثال معنا من قدام رحمه الله تعالى معروف بالاجتهاد والإمامة في الفقه وصاحب المغني، والمغني كاسمه، حينئذ إذا أطلق ابن قدامى انصرف في الذهن الكتاب الجليل العظيم الذي يعتبر مرجعا للأمة كلها، ما من عالم إلا والنظر في هذا الكتاب يعتبر شرطا عنده وطمأنينة قلبه، لا يستريح إلا وأن ينظر في هذا الكتاب. انظر ماذا يقول أهل العلم في ترجمة هذا الإمام جبل، قال سبط بن الجوزي رحمه الله تعالى عن أبي محمد بن قدامة: كان إماما في فنون، في فنون جمع فن، والجمع هنا أقله ثلاثة، أقله ثلاثة. وقال عمر بن الحاجب: الحافظ في معجمه هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، إلى أن قال: قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، فأما الحديث فهو سابق فرسانه، وأما الفقه فهو فارس ميدانه. إذن جمع بين الحديث والفقه، ودعوى التعارض بين هذين الفنين هذه دعوة ساقطة من أصلها. لماذا؟ لأن الفقه منه ما هو مبني على القرآن، يعني ثم آيات أو ما يسمى بآية الأحكام، وهذا أمرها واضح، وحينئذ يكون النظر فيها من جهة الاستنباط فحسب، لا من جهة النظر في طريق الوصول، لأنه متواتر هذا بالسبع والعشر، وما زاد عن العشر حينئذ ينظر في سنده من أجل تقييد بعض الأحكام الشرعية الواردة في بعض آيات الأحكام، هذا لا أشكال فيه. والحديث منه ما هو صحيح متفق عليه، ومنه ما هو مختلف في صحته وحسنه وضعفه أو وضعه نحو ذلك. الفقيه الذي يريد أن يصل الحكم الشرعي وليكون مجتهدا ويقول هذا حكم الله تعالى وهذا النظر الصحيح المؤدي إلى حكم الله تعالى، حينئذ ما اتفق عليه الأئمة من جهة صحة الحديث هذا لا إشكال فيه من حيث النظر فيه دون أن ينظر فيه في إسناده، إلا اللهم إذا جاءت لفظة يعني وقع فيها خلاف هل هي شاذة أم لا، حينئذ نحتاج إلى النظر في ثبوت تلك اللفظة أو لا. وأما ما كان فيه نوع اختلاف بين الأئمة حينئذ كيف يرجح، كيف يقول هذا حكم الله تعالى والحديث من حيث الثبوت فيه فيه اختلاف، لابد أن ينظر في تلك الأسانيد وأن تكون عنده ملكة في فهم كلام الأئمة السابقين ليصل إلى الحكم الصحيح في الحكم على الإسناد من حيث الثبوت وعدمه. أعرف الناس بالفتية، يعني شيخ الإسلام أبو محمد أو شيخ الإسلام أبا محمد. وقال الضياء: كان رحمه الله تعالى إماما في القرآن وتفسيره، هذه زيادة على الحديث والفقه، إماما في علم الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف أوحد زمانه في الفرائض، إماما في أصول الفقه، وله كتابه المشهور الروضة، وإن كان قيل بأنه مختصر من المستصفى، إلا أن شخصية ابن قدامة رحمه الله تعالى ظاهرة، لم يتبع الغزالي في كل ما ذكره من جهة تأصيل المسائل أو الترجيح، وإنما نظر نظرة المختصر إن صح أنه قد اختصره، وثم سلك مسلك الاجتهاد وأورد كثير من الروايات عن الإمام أحمد وأصحاب الإمام أحمد. إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في النجوم السيارة والمنازل، هذه العلوم كلها هي التي جعلت بفضل الله عز وجل أولا ابن قدامة على المعرفة التي هي في الذهن. فإذا عظم إمام كابن قدامة أو كابن القيم أو شيخ الإسلام أو شوكاني أو غيره من أهل العلم، حينئذ هذه العظمة وهذه المكانة لم تأتي هكذا بنفسها، وإنما ثم أصول قد بنوا علمهم عليه. ولذلك لا يكاد تجد من تراجم أهل العلم المعتبرين، لا يكاد تجد إلا وقد ذكر أنه قد أخذ علم كذا وعلم كذا وعلم كذا. إذن الشمولية في طلب العلم والتحصيل هذا أصل من أصول التمكن في العلم الشرعي، ولن يكون الشخص إماما في العلم الشرعي ولن يكون مرجعا للناس في الفتية إلا إذا جمع علمه من عدة علوم ولم يفرق بين علم وعلم آخر، والتفرقة هذه تفرقة حادثة، بل نقل بعضهم وإن كان من المعاصرين إجماع أهل العلم على أن المتخصص في فن ما ولا يعرف سواه أنه ليس من أهل العلم، أنه ليس من أهل العلم. لماذا؟ لأنه مقلد، وإذا كان مقلدا فقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن المقلد ليس من أهل العلم بالإجماع، لأن الترابط بين الفنون لا يمكن فصله. وكما ذكرنا تفسير مثلا، من أراد أن يدرس التفسير وأن يكون عنده ملكة، حينئذ لابد من الوقوف على شيء من علم القراءات، ولابد من الوقوف على كثير من مسائل اللغة ولذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى أظنه في هم الهوامع أو غيره أنه بالإجماع لا يحل لأحد أن يقدم على تفسير كتاب الله عز وجل حتى يكون مليا باللغة، مليا ليس عنده أجرمية فقط ونحوها، لا، حتى يكون مليا يعني متشبعا به بعلم اللغة، وعلم اللغة أساس في فهم الشريعة. لن يفلح، ولن هنا زمخشرية، لن يفلح طالب علم في تفسير أو فهم المقاصد إلا إذا أقام علمه على جملة من علوم اللغة وعلى جهة الخصوص والترتيب، النحو أولا ثم الصرف ثم البيان، وهذه مشاعة في كتب التفسير، ولا تجد تفسيرا إلا وفيه إعراب، إلا وفيه نكات بيانية، إلا وفيه من البديع الشيء الكثير. وقال ابن النجار رحمه الله تعالى كان، يعني ابن قدامة كان حسن المعرفة بالحديث وله يد في علم العربية، ولذلك يعبر كثير الذهبي رحمه الله تعالى في السير يقول وله مشاركة في كذا، كثير من التراجم يقول وله مشاركة في كذا، بمعنى أنه قد أخذ ما يحتاجه في العلم الشرعي، يعني لا يكون متفرغا لعلم اللغة وينظر في كل كتاب وفي كل متن ويحفظ، لا، وإنما ينظر فيما كانت عليه الجادة عند أهل العلم، ثم مختصرات مشهورة بشروحها وحواشيها عند أهل العلم فينظر فيها وينطلق منها، ثم بعد ذلك إن أشكل عليه يرجع إلى المراجع الكبار. قال فيه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه شهادة كبرى من إمام من أئمة الإسلام وهو شيخ الإسلام بنفسه، يقول عن ابن قدامة ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحم الله الجميع. هذه شهادة من إمام في إمام، ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. أخلاقه وسيرته أوردت ما ذكرته لكم من أجل ما يكون فيه ثم تصحيح للمفاهيم التي قد تكون عند بعض طلبة العلم، وهذا خلل كبير. الدروس قد توجد والحمد لله، والكتب موجودة، وكذلك الإقبال موجود لله الحمد والمنة في رجاء المعمورة، ولكن التحصيل والنتيجة والثمرة هذه يشتكى منها، يعني قد يقف البعض مع العلم عدد سنين كما ذكرت ويكون مبتدئا في العلم، والسبب في هذا هو ما ذكرت لكم أن المنهجية لم تكن على الجادة التي سلكها أهل العلم السابقون، حينئذ لابد من تصحيح المفاهيم. أخلاقه وسيرته كان كثير الحياة، هينا لينا متواضعا جوادا سخيا، تواضعا عند الخاصة والعامة، ذا أنات وحلم ووقار، وهذا يذكر من أجل ماذا؟ من أجل أن البعض قد يقع عنده نوع تقصير طلاب العلم في التعبد لله عز وجل. لا شك أن العلم عبادة، والعبادة مفتقرة إلى شرطين: الإخلاص والمتابعة. إذا كان ثم ضعف في الإخلاص في التوجه في طلب العلم، حينئذ كيف يحسن بطالب العلم أن يسير في هذه العبادة؟ ثم خلل، يعني قد يقع في الإنسان أو يقع في نفس الإنسان بأنه صلى مرائيا أو صام مرائيا أو قام الليل مرائيا، لكن لا يريد ذلك في شأن العلم، يعني لا يجد شكوى من نفسه في طلب العلم. وهذا والله أعلم حد نظري أنه يبعد عن ذهن الطالب أن العلم عبادة، يعني يغيب عن الذهن بأن العلم عبادة، بأنه إذا ذهب وخرج منذ أن يخرج من بيته إلى أن يجلس ثم يعود أنه في عبادة. وهذا كما ذكرت إذا غاب عن ذهن الطالب حينئذ ضعف تحقيق شرط الإخلاص في هذه العبادة العظيمة. ولذلك كما ذكر أهل العلم أن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب زيادة من شيء إلا من العلم، وأمر به وأثنى على العلماء وأثنى على العلم. ومن ضوابط العبادة عند أهل العلم أن كل ما أثنى الله تعالى عليه أو مدحه أو مدح أهله أو أمر به، سواء كان الأمر على جهة الإيجاب أو الاستحباب، حينئذ تكون النتيجة بأن هذا القول أو هذا العمل أو هذا الترك عبادة لله عز وجل. وهذا كما ذكرت قد يغيب عن ذهن بعض طلبة العلم. ينبني على ذلك استحضار التعبد في جميع سلوك طالب العلم، ولذلك في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، كانت هذه منفصلة لكن بعضهم يجعل الواو هنا عاطفة فيجعل التقوى شرطا في صحة العلم، هذا لا شك فيه أنه صحيح، أنه صحيح، لكن لا يكون العكس هو المتصور في ذهن طالب العلم. بعض الطلاب يظن أنه لن يكون متقيا أو ما ذكر من الأخلاق في أخلاق أهل العلم إلا بعد أن يحصل ويحصل ويحصل من العلم الشرعي، وهذا فهم خاطئ. لا، وإنما يكون تصحيح السلوك مع الإقدام على العلم الشرعي، ما أن يعلم مسألة سواء كانت عقدية أو عملية أو أخلاقية بمعنى أنها مرتبطة بالسلوك، حينئذ إلا ويعمل بها، إلا ويعمل بها. ما فائدة العلم إذا لم يكن ثم عمل بالعلم؟ حينئذ كل ما تجده في تراجم أهل العلم من التعبد وما يذكر من الأخلاق والتضحية في شأن العلم وفي شأن التعامل مع الناس وأخلاقهم مع الناس، هذه تجدها مطردة في كلام أهل العلم في تراجم أهل العلم، وهذا لم يأتي هكذا عبثا، وإنما يأتي منذ أن يشرع طالب العلم في تحصيل العلم واستحضر أنه عبادة، حينئذ هو ملزم بأن يعمل بكل ما يعلمه، وإلا كان العلم عليه حجة عليه لا له. إذن هذه من أخلاق من قدامة، مع كونه متفننا في الفنون ومع كونه منشغلا بالعلم، مع كونه يصنف صباح مساء، مع تعليمه وتعلمه ونحو ذلك، كان كثير الحياة هينا لينا متواضعا جوادا سخيا متواضعا عند الخاصة والعامة ذا أنات وحلم ووقار. قال سبط بن الجوزي: ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أزهد ولا أورع منه، عزوفا عن الدنيا وأهلها، كثير العبادة دائم التهجد. وهذا ينبغي أن يستحضره طالب العلم وأن يقرأ تراجم أهل العلم بعد نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأصل في الاقتداء، وإنما ينظر في تراجم أهل العلم من أجل أن يكون ثم إثارة للهمة التي تتعلق بطلب العلم. طالب العلم بدون همة لا شيء، وهذه الهمة قد نص ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج على أنها مرتبطة بالإيمان، وهذا يدخل فيما ذكرناه من كون العلم عبادة. يعني بعض طلاب العلم تكون عنده همة في وقت ثم فإذا بها تضعف حتى قد يترك العلم، قل ما السبب في هذا؟ ثم بعد ذلك قد يحضر مجالس علم أو ينظر في تراجم فإذا بالهمة ترجع كما كانت. هذا التذبذب وهذا التناقص سببه كما نص عليه ابن قيم رحمه الله تعالى في منزلة الهمة في مدارج السالكين، أن الهمة مرتبطة بالإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ الهمة مرتبطة بالإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة أجيبوا يزيد بالطاعة وينقص بالماء. إذن الهمة تزيد بالطاعة، فإذا نقصت حينئذ لابد من النظر في حال طالب العلم. وهذا كثرة الكلام هي التي أضاعت علينا الكثير والكثير. كلمة مثل هذه من ابن القيم رحمه الله تعالى حينئذ تصحح مناهج كثير من المسلمين من طلاب العلم على جهة الخصوص. همة مرتبطة بالإيمان، كلما زاد الإيمان زادت الهمة وارتفعت، وكلما نقص الإيمان نقصت الهمة. لماذا ينقص الإيمان؟ لترك الطاعات والوقوع في المعاصي. بماذا يزيد الإيمان؟ بفعل الطاعات، إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إذن الهمة كذلك تزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وهذا لابد من العناية به. قال هنا: كثير العبادة دائم التهجد، دائم التهجد. إذن لابد من العمل ولابد من العبادة، ولابد أن يكون طالب العلم يشعر نفسه بأنه مغاير، وهذا ليس فيه إشكال. يعني نجد من طلاب العلم، واعتذر عن هذه الكلمة، أن أخلاقهم وأحوالهم ومحافظتهم على الأوقات هو والعام سواء. وتأملوا تجد كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله أن حاله مثل عامة المسلمين. وإذا أردت أن تقف بنفسك على هذا انظر في المناسبات العظيمة، انظر رمضان إذا دخل وخرج، انظر حال طالب العلم، حاله حال العامة. وإذا جاءت العشر الأول من شهر ذي الحجة مثلا والحج تجد حاله حال طالب العامة. كذلك إذا جاءت الإجازات مثلا، طالب العلم الأصل أنه إذا شغل، وهذا أمر ضروري يشغل أيام العام مثلا بدراسة وظيفة نحو ذلك، لكن إذا جاءت الإجازة الأصل فيه أنه ينام أو يحترق، الأصل أنه يحترق، بمعنى أنه يحترق في العمل في التعويض. لكن تجد أن طلاب العلم مثل العامة، سهر الليل ثم إفطارهم في النهار ثم نوم، وتجد من طلاب العلم من ينام عن الظهر وعن العصر ويجمع ولا أدري يقصر أو لا. نقول هذا كله سببه ماذا؟ أنه لا يشعر نفسه بأنه مغاير. يا أخي الكريم، يا من يريد طلب العلم، أنت إذا وضعت قدمك في طلب العلم أنت في عمل جليل شريف لا يساويك أحد البتة. أنت تسلك مسلك الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل ما بعثوا إلا بالعلم، والعلم أصله التوحيد، دعوة الناس قائمة على العلم الشرعي الصحيح، وهذا لا ينال به بالنوم ولا ينال براحة الجسد، وإنما لابد من الاحتراق. ولذلك قيل من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. فهذا ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، أن حاله والمحافظة على وقته والنظر في تعامله مع الناس والنظر في قبل ذلك تعامله مع ربه جل وعلا في التمسك بقيام الليل وصيام النهار ونحو ذلك، ولا ينظر نظرا قاصرا إلى ما يرد عن بعض السلف أنه يقال ليس بعد الفرائض أفضل من العلم، وهذا صحيح، هذا صحيح، ليس بعد الفرائض أفضل من العلم، يفهمها بعض الناس الآن معناه اترك كل نافلة واشتغل بالعلم، وليته يشتغل بالعلم صباح مساء، لا، حضور درس بين المغرب والعشاء ثم جلوس إلى الساعة 11 ثم الجوال فإلى آخره، كما هو المعلوم من حياة كثير من الناس. هل مراد الشافعي ومراد الإمام أحمد وغيره من أهل العلم هو هذا؟ لطالب العلم يترك جميع النوافل ثم لا يشتغل بالعلم بهذه الحجة أنه ليس بعد الفرائض أفضل من العلم؟ أقول لا، ليس الأمر كذلك. أعظم دليل يدل على هذا أنه ما أرادوا به ما يفهمه كثير من طلاب العلم، انظر إلى تراجم من قال هذه العبارة، يعني الإمام أحمد يرى هذا الكلام، ونقل عنه نقولات متعددة مختلفة بألفاظ متباينة في كثير ممن ترجم له. حينئذ نقول انظر في ترجمة الإمام أحمد كيف هو مع التعبد، انظر في ترجمة الإمام الشافعي كيف هو مع التعبد، ترى العجب العجاب كما يقال، بمعنى أن هذه الترجمة هي التي تفسر هذه الجملة ليس بعد الفرائض أفضل من العلم. نعم، إن وقع تعارض بين طلب تحصيل علم ونافلة حينئذ صار العلم مقدما، وأما إذا لم يقع تعارض لا، فالأصل الإنسان يأتي بالتعبدات، يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قيام الليل 11 ركعة ثم يقول لا لا أقوم، ما فائدة هذا العلم، ما فائدة هذا العلم؟ قل لا، إذن ليس بعد الفرائض أفضل من العلم، يجب فهمها بفهم أحوال من قال هذه العبارة، وهذا يكون بالنظر في تراجم من ذكر عنه أو نقل عنه هذا اللفظ. صنف الموفق رحمه الله تعالى، موفق، تصانيف الكثير الحسنة في المذهب فروعا وأصولا، في الحديث واللغة والزهد والرقائق، صنف كتبا حسالا في الفقه وغيره، وأشرها كتاب المغني شرح خرقي بلغ الأمل في إتمامه، وهو كتاب بليغ في المذهب تعب عليه وأجاد فيه وجمل به المذهب، بمعنى أنه شرف المذهب بهذا الكتاب، لأن ثم طعونا في إقامة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ بعضهم لا يرى أنه مذهب مستقل ويرى المذاهب ثلاثة، وهذا كلام قد انطوى. ونقل عن ابن عبد السلام أنه قال لم تطب نفسي بالفوتية حتى صار عندي نسخة من المغني، وله الكافي في الفقه والمقنع والعمدة والروضة وغيرها، وفيه كلام قائل كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمأل، تدل على المنطوق بأوفى دلالة أو أوفى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محمل. توفي رحمه الله تعالى 2600. لا ترى أننا قد خرجنا عن موضوعنا ترجمة المصنف، فرى أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بتراجم أهل العلم وأن يجعلها مصبع إليه لا في تلقي الأحكام الشرعية، وإنما يستفيد منها في شيئين اثنين. أولا رفع الهمة، رفع الهمة، لذلك أثر عن بعضهم أن التراجم والنظر في أخبار الصالحين أحب إلينا من الفقه، يعني عند التعب وعند الركود ونحو ذلك والملل والفتور يرجع طالب العلم إلى السير، وهي لا شك أنها تحيي الهمة وتزيدها في التحصيل. وثانيا من فوائد نظر في السير والتراجم، وخاصة بعد أن وجد العلوم أو وجدت العلوم في ضمن مصنفات ومختصرات ونحو ذلك، النظر في المنهجية الصحيحة التي كان عليها أهل العلم، وهي الجادة التي سلكها العلماء قديما وحديثا. ولذلك تجد من المعاصرين ممن له يد طولة في العلم وليه الفتوى والرجوع نحو ذلك، تجده قد جمع بين عدة فنون، له في الفقه وله في الأصول وله في الحديث وله في اللغة وله في التفسير، وما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عنكم ببعيد. ثانيا ما يتعلق بالكتاب الذي معنا وفيه مسائل، أولا في اسمه، والمشهور أنه لمعة الاعتقاد هذه إلى سبيل الرشاد، ولكن هذا لم أقف عليه في من ترجم وذكر مصنفات الإمام رحمه الله تعالى. في اسمه سماه ابن رجب في الذيل الجزء الرابع صفحة 39 و100 بجزء الاعتقاد، جزء الاعتقاد. وفي شذرات الذهب والجزء السابع صفحة 160 قال في تعداد مصنفات المؤلف: والاعتقاد جزء. والاعتقاد، إذن في هذين الكتابين ابن رجب وابن العماد ذكروا أن المصنف له كتاب اسمه الاعتقاد، وهذا هو الذي اشتهر بعد ذلك باللمعة. ومثله في سير أعلام النبلاء في الجزء 22 صفحة 168. هؤلاء وغيرهم ممن ترجم لابن قدامة ذكروا أنه صنف مصنفات، وفي أصول الدين ذكروا الاعتقاد، والمراد أنهم ذكروا اسمه، هذا ظاهر صنيعهم، لأنهم ذكروا المصنفات بأسمائها، قالوا ذم التأويل والعلو والمغني والكافي والمقنى والاعتقاد. حينئذ ليس المراد الاعتقاد به الفن، يعني ألف في فن الاعتقاد ثم الاسم لا ندري ما هو، وإنما أرادوا به أن اسم هذا الجزء الاعتقاد، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وظاهر صنيعهم أن هذا اسم له، لأنهم ذكروا مصنفات المؤلف بأسمائها، فهو جزء الاعتقاد، إذن نسميه بماذا؟ جزء الاعتقاد، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن هذا من باب تحقيق النسبة الصحيحة للمصنف. وفي شذرات الذهب في الموضع نفسه لما سماه ابن العماد بالاعتقاد علق عليه المحقق محمود الأرناؤوط بقوله: واسمه الكامل لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ولم يذكر مصدره في ذلك، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. في ترجمة المصنف لما ذكر جزء الاعتقاد قال: واسمه الكامل كذا وكذا، ولكن لم يذكر مصدرا لهذه التسمية. ويكتفي بعضهم بذكر الجزء الأول من الاسم فيقول لمعة الاعتقاد، يعني ولا يكمل الهادي إلى سبيل الرشاد. إذن نخلص من هذا أن هذا الكتاب الذي سنقرأه بإذن الله تعالى له ثلاثة أسماء: أولا جزء الاعتقاد، وهذا الثابت في ترجمة المصنف فيما ذكرناه سابقا، جزء الاعتقاد. الثاني لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. الثالث لمعة الاعتقاد، وهذا من باب الاختصار، وهذا لا إشكال فيه. اللمعة بالضم لها معان على وزن فعلة، لمعة فعلة، لها معان في لسان العرب كثيرة، والمحتمل هنا في هذا المقام معنيها، الذي يحتمل أن يكون مناسبا لهذا المقام وأن يكون اسما على هذا الجزء جزء الاعتقاد. معنى الأول: البلغة من العيش. البلغة من العيش، يعني شيء يبلغك إلى المقصود. البلغة من العيش، تأكل من طعام أو شراب، هذا الطعام هذا الشراب هو الذي يكون بإذن الله تعالى بلغة في حصول العيش. الثاني: ومن الجسد بريق لونه، ولذلك قال في القاموس: والتلميع في الخيل. التلميع أيضا من المادة نفسها، لمعة لمعة. والتلميع في الخيل أن يكون في الجسد بقع تخالف سائر لونه، وأول المعنيين أنسب، يعني يكون البلغة من العيش، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا المختصر. وأول المعنيين أنسب بالموضوع للكتاب مع حجمه، فمعنى لمعة الاعتقاد البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم. بلغة يعني لم يذكر كل الاعتقاد، وإنما ذكر لك شيئا من أمور الاعتقاد تبلغك وتصل بك إلى أن تكون على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الكلام في أصول المعتقد على مرتبتين، كلام في الأصول وكلام في الفروع. الأصل أن يذكر الأصل العام ثم ينطوي تحته من المسائل ما لا حصر له، فحينئذ إذا ذكر الأصل كفى لك في حصول النسبة إلى معتقد أهل السنة والجماعة. وأما جهل الفروع أو بعض الفروع التي لا تؤثر في إثبات الأصول فهذا يستفيد منه الناظر طالب العلم وغيره، وأما العامة فلا. لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد هذا مضاف مضاف إليه، والإضافة هنا على معنى من، يعني لمعة من الاعتقاد الصحيح، لمعة من الاعتقاد الصحيح، كقولهم هذا ثوب خز، يعني هذا ثوب من خز، وخاتم حديد، تقدير هذا خاتم من حديد. وعلى مذهب جماهير النحاة، لأن أكثر النحاة لا يرون أن الإضافة إلا على معنى اللام، إلا على معنى اللام، ومع ذا فهو مرفوض عندهم، والجماهير على أن الإضافة لا تكون إلا على معنى اللام. ثم أقل منهم من يرى أن الإضافة تكون على معنى اللام وقد تأتي على معنى من على قلة، وأقل من ذلك ونسب إلى أنه من اختراع ابن مالك رحمه الله تعالى أنها قد تأتي على معنى في، هذا ليس بصحيح، أنه انفرد به ليس بصحيح، هذا قد بينته فيما مضى ما شرحته من ألفية وغيرها. إذن على مذهب جماهير النحاة أن الإضافة لا تكون إلا بمعنى اللام، فالتقدير لمعة للاعتقاد، إذن على الوجهين. والاعتقاد المضاف إليه افتعال من العقد، افتعال من العقد، وهو ربط الشيء، يقال عقد الحبل شد بعضه ببعض نقيض حله. وأرجو من الطلاب أن لا ينزعجوا من طريقة في الشرح، نحب نقف مع كل لفظة اللفظة، وهذه هي الطريقة الصحيحة التي تؤصل طالب العلم، بأن ينظر طالب العلم إلى المتن ويقلب كل كلمة منه بكلام يستفيد منه، دون أن يؤتى بالاعتراضات التي قد لا يكون لها وجه، وإنما ينظر فيها من جهة المعنى اللغوي وما ينطوي تحتها من معنى شرعي صحيح، وخاصة في باب المعتقد، لأن المختصرات ينطوي تحت كل كلمة قاعدة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وبعضها قد يذكر اللفظ ولا يذكر المخالف، وحينئذ بهذا اللفظ يكون فيه رد على المخالف فيلزم منه ذكر القول المخالف، لكن نحن لن نسير على هذه الطريقة، يعني لن نذكر أقوال المخالفين في هذه العقيدة ولا في غيرها إن شاء الله تعالى. كل ما صنف في معتقد أهل السنة والجماعة يجب شرحه على ما يوافق معتقد أهل السنة والجماعة، والعقيدة ليست بفقه، يعني الفقه لا شك أنه قد يأتي الشارح فيقول مسألة فيها المياه ثلاثة فيها قولان إلى آخره، ويذكر قولا ودليل كل قول يرجح إلى آخره، لا نجري بدروس العقيدة مجرى الفقه، فنقول اليد ثابتة لله عز وجل، وذهب الأشاعر وذهب المعتزلة والجهمية، هذا ليس بسديد، وإن سلكه كثير من أهل العلم، هذه نظرة خاصة بي، فليس بسديد أن تشرح كتب المعتقد وخاصة لمن لم يوصل في مذهب أهل السنة والجماعة ويعرض له كأنه خلاف فقهي، لا، ليس ثم توافق بين الطريقتين، الفقه الخلاف فيه خلاف تنوع وقد يكون خلاف تضاد، والمسألة كلها داخلة في باب الاجتهاد، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب إلى آخر ما هو معلوم في محله. وأما هنا لا، هنا تقابل حق مع باطل، بدعة وسنة، حينئذ لا تذكر البدعة في مصاف السنة، وإنما يذكر القول الحق فقط. وأما النظر في أقوال أهل البدع فهذا يؤخذ من جهتين، إما أن يعاد الكتاب مرة أخرى فيكون تقرر عند طالب العلم معتقد أهل السنة والجماعة بأصوله وأدلته، ولأن تحتاج إلى تأمل، يعني القواعد التي يذكرها للعلم في باب الأسماء والصفات ليست مفهومة بعضها على من مرة واحدة، لما تحتاج إلى تقرير وتحتاج إلى أمثلة وتحتاج إلى أن تعاد مرة وأخرى. حينئذ إذا أردنا فهم مخالفة المخالفين من أهل البدعة لمنهج أهل السنة والجماعة في التوحيد بأنواع الثلاث، إما أن يعاد الكتاب مرة أخرى حينئذ يذكر في كل موضع القول المخالف، وإما أن تسلك أن يسلك بالطالب المراحل التي يمكن أن تكون متدرجة مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أقعد عند طالب العلم. يأخذ مثلا لمعة الاعتقاد، ويأخذ الواسطية والطحاوية ونحو ذلك من حيث المتون، وتدرس على طريقة أهل السنة والجماعة. ثم إذا أراد أن يفهم ما عليه المخالفون لا ننظر إلى الفروع، نقول نفى وقالوا الاستواء الاستيلاء، هذا فرع، والنظر في الفروع دون إتقان الأصول هذا لا يفيد طالب العلم، وإنما ترجع إلى الأصول التي انبثق منها المخالفون. لماذا قالوا الاستيلاء؟ لماذا قالوا الاستيلاء؟ إذن ثم أصول قد انطلقوا منها، حينئذ ندرس منهج المخالفين بدراسة هذه الأصول. هذا يستفيده من كتابين عظيمين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهما الفتوى الحموية، وهذه قد ألفها من أجل أن يقرر أن ما جاء به من أن منهج أهل السنة في فهم الأسماء والصفات هو اعتبار الظاهر، والمخالفون كلهم عن بكرة أبيهم يقول الظاهر غير مراد، وهذا الشبهة التي وقعت عندهم. حينئذ ألف هذه الرسالة من أجل دعم مذهبه، وهو مذهب السنة والجماعة. ثانيا، بعد أن يتقن هذه الفتوى، الفتوى الحموية، وإذا أضاف إليها تلخيص الشيخ ابن عثيمين جيد، ينطلق إلى التدمرية، وهي كاسمها فيها 6 أو 7 قواعد، هذه تنسف منهج المخالفين من أصله، فيفهم ما عليه المخالفون انطلاقا من هذه القواعد 6 أو 7. ثم لا بأس أن ينظر في كتب الأشاعرة، إذا أتقن هذه المسائل ينظر في كتب الأشاعرة لماذا أصلوا هذه الأصول نحوها. إذن أنا أقول لا أحد ينزعج ابتداء من هذه المقدمة بأننا نقف مع كل لفظة، والنهاية نهاية الكتاب هذه وإن كانت محمودة ومرغوبة وهي مما تتعلق بها الهمم، لكن لا تكون هي النظرة الأولى لطالب العلم. يعني متى ننتهي من الكتاب؟ ابتداء قبل أن يبدأ قل هذا ليس بسديد، ليس بمنهج لطالب العلم، هذا مثل العامة إذا فتح القرآن في رمضان يقرأ، فإذا به يقلب، نراه في المساجد هكذا يقلب متى ينتهي سورة البقرة ومتى يصل إلى النصف ومتى. قل هذا لا ينبغي أن يكون طالب العلم على هذا، وإنما درسك الذي أخذته هل فهمته أو لا، ثم تأتي إلى الدرس الثاني هل فهمته أو لا. إذا انتهيت من الكتاب على فهم فأنت، وأما أن ينتهى من الكتاب ثم تكون المعلومات غير راسخة هذا ليس بسديد. إذن قوله لمعة الاعتقاد، الاعتقاد هذا قلنا مضاف إليه، ولمعة مضاف، والإضافة هنا إما على معنى اللام وهو قول الجماهير، أو على معنى من، والخلف هنا سائغ. اعتقاد افتعال، يعني وزن افتعال، لأنه مصدر افتعل يفتعل افتعالا، اعتقد يعتقد اعتقادا، والمصدر مراد هنا كما سيأتي، مأخوذ من العقد وهو ربط الشيء، يقال عقد الحبل شد بعضه ببعض نقيض حله. ومادة عقد في لسان العرب في اللغة تدور على معاني ثلاث، تدور على معاني ثلاث، بمعنى أنه مهما قلبت في هذه الكلمة من جهة الفعل والماضي والمضارع والأمر والمصدر والتثنية والجمع ونحو ذلك، مهما قلبت هذه فلا بد أن يلحظ فيها أصل، وهو المعنى الذي ذكره غير واحد. إذا مادة عقد في اللغة تدور على معاني ثلاث، الأول اللزوم، والثاني التأكيد، والثالث الاستيثاق. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقدتم. إذا فيه اللزوم وفيه استيثاق وفيه تأكيد. وتعقيد الأيمان إنما يكون بقصد القلب وعزمه، يعني يقصد اليمين بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد. وتقول العرب اعتقد الشيء صلب واشتد، اعتقد الشيء هذا فعل ماضي، اعتقد والشيء فاعله بمعنى صلب واشتد. واعتقدت كذا، عقدت عليه القلب والضمير. إذن الاعتقاد مأخوذ من العقد وفيه ربط. أخذ أهل العلم من تسمية العقيدة عقيدة، ثم أدلة شرعية، لكن هذا اللفظ يدل على شيء، ولذلك أطلقه، لم يرد في نصوص الوحيين إطلاق لفظ العقيدة، وإنما جاءت أسماء شرعية كالإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك في عهد الصحابة والقرون الثلاثة لم يرد إطلاق لفظ العقيدة، هكذا اشتهر عند بعض أهل العلم. ولكن أطلق هذا اللفظ وأشير به إلى أن العقيدة لابد فيها من الجزم، لأن الربط هنا كما ذكرنا ربط الحبل بعضه ببعض، شد بعضه ببعض، لابد أن يكون الشيء مشدودا، وهذا لا يكون إلا إذا كان معه استيثاق وتأكيد وعزم. ومتى يكون كذلك؟ إذا كان ثم ما يدل على أن هذا الشيء من العقيدة كما سيأتي بيانه. وتقول العرب إذا اعتقد الشيء صلب واشتد، عقدت عليه القلب والضمير، يعني شددت عليه الضمير والقلب، بحيث يكون المعقود عليه مجزوما حكمه، فإنه إذا لم يكن كذلك حينئذ صار شكا وظنا. هذا لا يكفي باب المعتقد، أركان الست الإيمان بالله وما عطف عليه، هذا لا يكفي فيه الظن ولا يكفي فيه الشك، بل لابد أن يكون جازما، لابد أن يكون جازما، كالشأن في لا إله إلا الله. والاعتقاد هو مصدر بمعنى اسم المفعول أي المعقود عليه، وهو ما يحصل به الاعتقاد، وإن كان الاعتقاد من حيث المعنى المصدري مرادا أيضا، إذ الاعتقاد الجزم، فلا تكون العقيدة عقيدة صحيحة معتبرة إلا إذا صدق بها العبد تصديقا جازما لا ريب فيه، وإلا كان شكا وظن، هذه لا يقبل منه البتة. والعقيدة تدور على حول اعتقاد قضايا معينة، إذا قيل أن اللفظ هذا لمعة الاعتقاد، اعتقاد ماذا؟ قلنا الاعتقاد هذا فيه ربط، وفيه ربط القلب على أشياء معينة أو أشياء مطلقة، ما الذي جاء به الشرع؟ تعيين أو إطلاق؟ لا شك أنه تعيين. إذا لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الاعتقاد اعتقاد أي شيء؟ قل لا، وإنما هي قضايا معينة، ولذلك هي التي وضعت بين دفتي الكتب المختصرة عند أهل العلم في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. هذه التي هي أركان الإيمان الست وما يتبعها من الكلام في المخالفين وفي كلام الصحابة والذب عنهم ونحو ذلك والمسح على جوربين، وكل هذه سميت عقيدة لأن المباينة والمفاصلة بين أهل السنة والجماعة حاصلة بها، كما أن الشأن حاصل في الخلاف، يعني حاصل في أركان ستة، كذلك حاصل في صحابة في الأصل لو لم يكن ثم خلاف طعن فيهم لم يكن الحديث عنهم من باب المعتقد، وإنما هو شيء متعلق بأحكام فرعية، ولكن لما وقع نزاع وينبني على هذا النزاع طرح الشريعة، لأنه إذا أسقط الصحابة حينئذ أسقطت الشريعة، ما بقي شيء، هم الذين نقلوا لنا الدين، حفظ الله عز وجل لنا الدين باجتهاد الصحابة ونقله وحفظ العلم ونحو ذلك، حينئذ إذا أسقط الصحابة سقطت الشريعة من أصلها، حينئذ صار الخلاف في هذه المسألة خلافا عقديا، فلابد أن يكون الحكم مجزوما به. إذن اعتقاد قضايا معينة وليست اعتقاد أي شيء، والقضايا المعينة المرادة هنا أركان الإيمان الستة، وهي أمور غيبية، ويدخل في الركن الأول أعظم ما يتعلق به المسلمون، وهو توحيد الله عز وجل. كان الإيمان بالله له أركان، الإيمان بالذات، الإيمان بربوبية الرب جل وعلا، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، هذا أربعة أنواع، وإن كان الأول داخلا في الثاني. وهي أركان الإيمان الستة، وهي أمور غيبية مدارها على الغيب، ولا يمكن أن يعلم الغيب إلا من طريق الوحي، ولذا قاعدة الكبرى في باب المعتقد أن العقيدة توقيفية، بمعنى أنها موقوفة توقيفية نسبة إلى التوقيف، مراد به الوقف وهو المنع، إذ كذلك حينئذ صارت العقيدة توقيفية بمعنى أن مدارها على السمع، فلا يثبت شيء بأنه عقيدة إلا إذا جاء به النص، وأما العقل فلا مجال له البت هنا، العقيدة ليس مجالها أو الرأي لا مدخل له في الاعتقاد، والعقل ليس له مدخل في الاعتقاد، ونفي مدخلية العقل هنا ليس من جهة الاستنباط، هذا لابد منه، كيف نفهم الأوامر؟ لابد من إعمال الذهن، لابد من إعمال العقل، ولكن هل هو مصدر تشريعي بمعنى أنه تؤخذ منه الأحكام من حيث التأصيل فنقول أصل كذا مصدره العقل؟ هذا الذي يمنعها للسنة والجماعة. وأما كونه يفهم ما جاءت في النصوص ونرد على أهل البدعة بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء نقول هذا باطل لأنه ورد، هذا إنما يكون من جهة الاستنباط وهو فهم العقل، إعمال العقل الذي هو التفكير، نقول هذا لا ينازع فيه أحد، وليس هو الذي ينفيه أهل السنة والجماعة، وإنما الذي ينفى أن يكون للعقل مصدرية، بمعنى أنه تتلقى منه الأصول الشرعية، هذا باطل، لا في العقيدة ولا في الفروع، لا في الأصول ولا في الفروع، لا في العلميات ولا في العمليات على التعبيرين. فلا تثبت العقيدة إلا من طريق الوحي والتعليل، إذ لا أحد أعلم بالله بما يجب له وما يجوز وما يمتنع من الله. الله غيب، أليس كذلك؟ الله غيب، نعم غيب قطعا، حينئذ لا يمكن أن نحكم على فعل يفعله إلا إذا أخبرنا هو، ولا يمكن أن نسميه باسم له إلا إذا أخبرنا هو، وكذلك لا نصفه بوصف إلا إذا أخبرنا هو، أليس كذلك؟ لأنه غيب، وحينئذ لا يمكن الوصول إلى هذا الغيب لا بالعقل ولا بالمشاهدة ولا غير ذلك. حينئذ نقول لا يمكن أن نعرف ما أراده الرب جل وعلا مطلقا في الشرع كله إلا من جهة الوحي، إلا من جهة الوحي، إذ لا أعلم من الله إذ لا أعلم بالله من الله عز وجل. وكذلك من المخلوقين لا أحد أعلم بالله من الخلق بما يجب له وما يجوز وما يمتنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانحصر حينئذ الطريق في الأحكام الشرعية عموما في المصدرين الاثنين وهما الكتاب والسنة، زاد بعضهم الإجماع ولا إشكال فيه، وأما القياس هذا فيه تفصيل قد يأتي معنا وقد نتركه. وأما الاعتقاد من حيث هو فهو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. يعني الاعتقاد ليس كل اعتقاد يكون صحيحا، كذلك هل كل اعتقاد يكون صحيحا؟ لا، عقيدة قد تكون فاسدة كعقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وقد تكون صحيحة كعقيدة أهل السنة والجماعة. حينئذ القدر المشترك أن كل منهما عقيدة، بمعنى أنه محله القلب ومعقود عليه بالجزم، هذا القدر المشترك بين النوعين. وأما المعقود عليه الذي هو محل للوصف بالصحة وعدمها الفساد والحق الباطل، هذا مما يفارق فيها للسنة والجماعة غيره. حينئذ نقول ليس كل عقيدة تكون صحيحة، ولذلك قيدها صحة النسبة لقدامة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. إذن ليس كل اعتقاد يكون هاديا إلى سبيل الرشاد، وهذا وصف جيد. قوله الهادي صفة للاعتقاد للاحتراز، لأنه ليس كل اعتقاد يكون صحيحا. حينئذ الاعتقاد الصحيح المطابق للحق ولمنهج السلف من الصحابة والقرون المفضلة هو الذي يهدي من اعتقده إلى سبيل الرشاد. إذن الهادي صفة للاعتقاد، وهي صفة للاحتراز، لأن الصفة قد تكون كاشفة وقد تكون للاحتراز، وهذا وذاك موجود في القرآن، موجود في القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ربكم الذي خلق، هذه صفة عند أهل العلم، صفة للاحتراز عن رب لم يخلقنا، أم أنها صفة كاشفة أن هذا الرب هو الذي خلقنا؟ لا شك أنه الثاني، واضح؟ إذن الصفة قد تكون كاشفة بمعنى أنها ليست للاحتراز، ليست للاحتراز، ليس ثم شيء دخل في الموصوف فنحتاج إلى إخراجه، كذلك لمعة الاعتقاد، قلنا الاعتقاد هذا مشترك بين عقيدة باطلة وعقيدة حقة، قلنا الهادي هذا صفة، إذن أخرج العقيدة الباطلة، قد يكون الوصف ليس للإخراج، والآية المذكورة واضحة، اعبدوا ربكم، ربكم هذا مفعول به الذي وقعت عليه العمل، ولذلك قيل هو معبود من هذه الآية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم إعرابه أنه صفة لرب، هل هي صفة كاشفة أم للاحتراز؟ إذا قلت للاحتراز معناه أن عندنا ربين، رب خلقنا ورب ليس بخالق، وهذا كما ذكرت سابقا فهم اللغة يعينك على فهم التفسير. والهادي اسم فاعل من هدى، فهو هاد، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والدعاء وتعريف الطريق، وهي المراد بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمره، أئمة يهدون يعني يدعون يبينون الطريق للناس، وهذه صادقة يعني هذا الوصف صادق على الله عز وجل، فالله هاد يعني يهدي دلالة وكما أنه يهدي توفيقا، حينئذ الوصف بالنوعين لله عز وجل ثابت. وكذلك الرسل نقول هم هدات لكن هداة ماذا؟ هداة دلالة وتوفيق أو الأول فقط؟ ها هذه من المسلمات، هداية دلالة وتوفيق أم الأول فقط؟ دلالة فقط. أما هداية التوفيق هذه خاصة بالله عز وجل، لا يشركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، هي خاصة بالله عز وجل. انشراح الصدر لقبول الحق هذا لا يكون إلا بيد من بيده القلوب، كذلك هداية التوفيق ما معناها؟ انشراح الصدر والقبول للحق، وهذا لا يكون إلا لمن كان بيده القلوب والله عز وجل. وأما الأنبياء والرسل فهم بشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، حينئذ هذه الهداية هداية الدلالة نقول قدر مشترك، يعني يوصف بها الرب جل وعلا ويوصف بها الرسل والأنبياء والعلماء وطلاب العلم وكل من دعا غيره من الناس، فله حظ ونصيب من هذه الهداية، وهي المراد بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وهذا النوع من الهداية مشترك بين الرب جل وعلا وأنبيائه ورسله والعلماء وسائر من تبع سبيلهم، بخلاف هداية التوفيق فإنها خاصة بالرب جل وعلا ولا تطلب من سوى الله تعالى، وهي المنفية بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببته، إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، أما جاء هذا بالقرآن إنك لا تهدي من أحببته، وجاء وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، خلاف هنا خلاف تضاد أو تنوع؟ تنوع، لأن لا يمكن يكون في القرآن خلاف تضاد، تضاد يعني نقيضان، وهذا لا يكون في القرآن، القرآن كله حق ولازم الحق حق، فما ثبت في موضع ونفي في موضع حينئذ لابد أن نقول بأن الجهة منفكة. يعني الهداية نوعان، إنك لا تهدي من أحببت، أحب النبي صلى الله عليه وسلم هدايته ووردت هداية الدلالة دعاه إلى الإسلام، لكن هل بيده أن يشرح قلب عمه؟ الجواب لا، ولذا قال إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط مستقيم الإسلام وغير الشريعة، وإنك لا تهدي يعني لا تدل الناس إلى طريق الحق، إذن ثبت في موضع ونفي في موضع، فنقول الجهة منفكة ولا تعارض بين نصوص الوحيين. الهادي إلى سبيل يعني إلى طريق، سبيل بمعنى الطريق، إذ السبيل الطريق الذي فيه سهولة ويجمع على سبل كما هو معلوم، وسبيل هذا يذكر ويؤنث، ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان أو شر، سبيل الحق وسبيل الباطل، ولذلك أضاف هنا قال إلى سبيل الرشاد، هذه إلى سبيل الرشاد، ولذا قيده المؤلف بقول الرشاد احترازا من سبيل غير الرشاد. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيل، ادعو إلى سبيل ربك، أضافه إلى من؟ سبيل، أضافه إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي، أضافه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإضافة هنا مختلفة، الإضافة مختلفة، وكلاهما واحد، لكن أضاف الأول إلى المبلغ ادعو إلى سبيل ربك، والثاني إلى السالك بهم، إلى سالك بهم. وسبيل الله هو سبيل الرشاد، هو سبيل الرشاد، وهذا مقتبس من قوله تعالى سورة غافر، وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، سبيل الرشاد الذي هو الحق، سبيل الله تعالى. والرشد والرشد خلاف الغي، استعمل استعمال الهداية كما جاء في قوله تعالى لعلهم يرشدون، قد تبين الرشد من الغي. فاعتقاد ما في هذه الرسالة، هذا المختصر الذي جمعه لك ابن قدامة رحمه الله تعالى، يكون دالا إلى الطريق التي من سلكها فحينئذ هو من الراشدين، الذي من سلكها هو من الراشدين، وهذا فيه أشبه ما يكون بثمرة هذا المعتقد، لمعة الاعتقاد، وهذه موجودة في هذا المختصر، ثم الثمرة والنتيجة هادية إلى سبيل الرشاد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأنه يكون موافقا للحق، وحينئذ نصر الله عز وجل، فجاء النصر، إن تنصروا الله ينصركم، تنصروا الله بماذا؟ بإقامة شرعه وتحكيم شرعه، وألا يكون على وجه الأرض إلا حكم الله تعالى، وأما وجود البدع والشركيات ونحو ذلك ثم نطلب نصر الله، قل هذا لا يتعتى، إن تنصروا الله ينصركم. وأما جزء الاعتقاد الذي هو التسمية الثانية، فجزء الشيء ما يتقوم به جملته كأجزاء السفينة وأجزاء البيت، جزء الشيء ما يتقوم به جملته كأجزاء السفينة، جزء الاعتقاد. إذن وهذا من جهة المعنى أوفق، لأن العقيدة هذه لا توجد إلا بأجزاء، فوات الجزء يؤدي إلى فوات الكل، هذا كشأن الركن عند الفقهاء وكذلك الشرط، فالركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية، والركن جزء الذاتي، جزء الذاتي. كذلك هنا المعتقد ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأركان الستة وما يتبعها منها يتألف الاعتقاد، كما نقول أن الصلاة تتألف من تكبير وقراءة فاتحة وركوع وسجود إلى آخره، فوات جزء منها هل توجد الصلاة؟ لا توجد الصلاة. كذلك هنا الاعتقاد، هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى يتألف منها الاعتقاد، حينئذ الكلام مثلا في الصفات من حيث إثباتها وإمرارها على ظاهرة، هذا جزء داخل في المعتقد، إن وجد على الوجه الحق، على الوجه الحق حينئذ وجد الاعتقاد، وإلا كان خللا في الاعتقاد، ولذلك ينتقل به إلى الوصف إلى البدعة، لأن ليس ثم منزل بين المنزلتين في هذه المسائل، وإنما نقول إما حق وإما باطل، إما حق وإما باطل، والمخالفة في الأصل مفضية بصاحبها إلى الوقوع في البدعة، ثم مخالفة قد يأتي تمثيل لها، قد يخالف في فرع ولا يخالف في أصل، وقد يخالف في أصل وفرع، نقول المخالفة في الأصول هذه مبدعة لصاحبها، يعني يكون مبتدعا، وأما المخالفة في الفرع مع التسليم للأصل فهذا ينظر في كل شخص بحسبه، قد يكون مبتدعا وقد لا يكون كذلك. والاعتقاد سبق بيانه، هذا ما يتعلق باسم الكتاب. ثانيا موضوع الكتاب، فهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، ولا شك أن التوحيد انقسم عند أهل العلم إما بالتقسيم الثلاثي أو القسم الثنائي، وكلاهما نتيجة واحدة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذه كلها مترابطة، ولكن كتب أهل العلم الذين ألفوا فيه المعتقد قد لا تجد شيئا مما يتعلق بالتوحيد الألوهية أو الربوبية إلا على جهة الإجمال، يعني يجملون في توحيد الألوهية، وهذا تجده في مثلا الذي معنى الكتاب، وتجده في الواسطية، وتجده في الطحاوية وغيرها، تجده يجمل في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ويفصل في توحيد الأسماء والصفات. هل لكون توحيد الأسماء والصفات أهم من توحيد الألوهية؟ الجواب لا، وإنما كل مصنف يصنف بنظر إلى عصره، يعني ما شاع فيه الخلاف في عصره هو الذي يعتبر في التأليف، يعني التأليف والكتابة ليست شهوة عند أهل العلم، ليست شهوة أريد أن أؤلف فقط، لا، وإنما يؤلف من أجل أن يفيد غيره، من أجل أن يصحح معتقد قد وقع فيه خلط بين العامة، ثم حكم شرعي غاب عن الناس، ثم خلل في المعتقد، ثم خلل في العبادة إلى آخره، حينئذ يكتب ويؤلف لهذا الغرض، حينئذ جل ما كتب في باب المعتقد قد لوحظ فيه التفصيل في باب الأسماء والصفات والإجمال في باب توحيد الألوهية والربوبية، ولا يفهم من ذلك أن توحيد الأسماء والصفات أهم من توحيد الألوهية. بدليل ماذا؟ بدليل أن الرسل ما بعثت إلا من أجل توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية فهو في الجملة قد وافق عليه المخالفون، وكذلك توحيد الأسماء والصفات في الجملة قد وافق في عليه المخالفون، وإنما وقع النزاع في ماذا؟ في مفهوم لا إله إلا الله، وأما توحيد الأسماء والصفات فهذا وقع النزاع فيه عند المتأخرين، عند المتأخرين. إذا موضوع هذا الكتاب في توحيد الأسماء والصفات، وفي بيان طريقة أهل السنة في أمور الغيب، وبيان طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والقدر واليوم الآخر، يعني أركان الإيمان الستة وما يتعلق به، ما يجب تجاه الصحابة، الموقف من أهل البدع، وما سيأتي مفصلا في هذا الكتاب. سبب تأليف الكتاب أن عصر مؤلف رحمه الله تعالى هو آخر القرن السادس، انتشرت فيه البدع العقدية عموما وعقائد الأشاعرة على جهة الخصوص، لم يوجد تمكن لبعض الفرق المبتدعة مثل ما وجد للأشاعرة، فألف هذه الرسالة لبيان مخالفتهم لأصول أهل السنة والرد عليها. ثناء العلماء عليه، يأتي الثناء على الكتاب من الثناء على صاحبه، يعني ببيان موقفه من منهج السلف في التعامل مع الأسماء والصفات. وثم كلام لي بن رجب رحمه الله تعالى وغيره. فعقيدة المؤلف مزكاة عند كثير من أهل العلم، فإن كان ثم طعن من جهة ما قد يأتي في هذه الرسالة أو في غيرها، والإمام إذا ثبتت قدمه في معتقد أهل السنة والجماعة ووجد له زلة في تعبير أو في معتقد شيء معين لا يخرجه عن واسمه بكونه من أئمة أهل السنة والجماعة، لأن في بعض الألفاظ في هذا الكتاب وكذلك في ذم التأويل وفي تحريم النظر في علم الكلام ثم ألفاظ فيها اشتباه بأن المصنف رحمه الله تعالى قد وقع عنده شيء من التفويض، وهذا سيأتي بحثه في محله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين مشحونة بالأحاديث والآثار وبالأسانيد، كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث، ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد عليهم، وهذه طريقة أحمد والمتقدمين، مع كونه رد على ابن عقيل وهو له رسالة فيه وذكر في آخرها كثير من المباحث المتعلقة به المقدمة هنا، وخاصة في ذم التأويل. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره لا يرى إطلاق ما لا يؤثر من العبارات، وهذا مسلك جيد، وهذا الذي ينبغي أن يكون. باب المعتقد باب دقيق من حيث المعنى ومن حيث القالب الذي يؤدي هذا المعنى، يعني ثم ألفاظ ومعاني، ثم ألفاظ ومعاني. الأصل في اللفظ أن يكون شرعيا، بمعنى أن الشرع قد أتى به أو نطق به، وأما إحداث ألفاظ لم يرد في الشرع فهذه فيها توصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ويأمر بالإمرار كما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير، هذه كلمة من غير تفسير محل إشكال عند كثير من المعاصرين، من غير تفسير وإن كان لها وجهة، وهذه العبارة أيضا نقلها في شذرات الذهب من غير تغيير، فثمة تحريف في العبارة، قد يكون ثم شيء يتعلق بها، إما أن يكون ما نقله ابن رجب فيه تصحيف أو ما نقله ابن العماد فيه تصحيف، فأحدهما أصل والثاني فرع، يعني ضبط النسخة. أما ابن رجب هو القائل ولكن النسخة غير محققة، هي دار المعرفة وكعادتها، وأما شذرات الذهب فهي محققة، الأرناؤوط الأب وابنهم، من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، ولكن ثم مفهوم خاص عند ابن قدامة للتأويل يأتي بحثه إن شاء الله تعالى، يعني التأويل الذي ينفيه ابن قدامة في سائر كتبه له مفهوم خاص يأتي التنصيص عليه من كتبه هو. وقال في موضع آخر عنه: حسن الاعتقاد. وقال عنه ابن النجار: على قانون السلف، على قانون السلف. وهذا الكلام ينطبق على اللمعة، إذ هي أهم كتب ابن قدامة رحمه الله تعالى في الاعتقاد، وسيأتي مزيد بحث في العقيدة، في عقيدة المصنف رحمه الله تعالى. وقال عنه ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة، يعني الخلاصة وما يصلح أن يكون عقيدة لعامة المسلمين. هذا الكتاب لم يوفق إلى تحقيق يكون متقنا لمسائله على الوجه الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى، وإن طبع عدة طبعات لأن بعضها مبني على بعض، وطبعاته أول طبعة وهي سابقة، وكان المشهور طبعة المكتب الإسلامي هذه سنة 95-300، وكذلك طبعة أشرع عبد المقصود طبعة الثانية 23-400 ألف، واعتمد على طبعة بدر البدر وهي التي معي، وطبعة بدر البدر اعتمد على طبعة المنار، وطبعة المنار كان سنة 51-300 ألف، ومطبعة الترقي بدمشق سنة 38-300 ألف، هذه من أقدم ما طبع، وهي عن مخطوطة كتبها عمر بن غازي المقدسي الحنبلي، فرغ من كتابتها في ليلة السابع من شهر رجب سنة 75 و700، يعني بعد قرن وفاة مصنف زيادة. وعلى هذه الطبعة توالت الطبعات، كل طبعة إنما هي مبنية على مطبعات الترقي، ولذلك الخلل اللي موجود فيه هنا موجود هناك. شروحه قيل أول شرح لهذا الكتاب هو ما علقه العلامة عبد القادر بن بدران الدومي الحنبلي دمشقي، توفي سنة 46 300 ألف، صاحب المدخل في مذهب الإمام أحمد. قيل أنه علق على اللمعة ولم أقف عليه والله أعلم. وشرح الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وتعليق مختصر على كتاب اللمعة كما قال في مقدمته، ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا، نظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، لم يقف الشيخ على شرح له، كأنه إن لم يثبت أن ابن بدران شرحه حينئذ أول شارح له فيما أعلم هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وعدم وجود شرح له فقد عقدت العزم مستعينا بالله مستلهما منه الصواب في القصد والعمل على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده إلى آخر كلامه. وقدم بين يدي الشرح فوائد نفيسة ومهمة، وهي قواعد وأصول في باب الأسماء وقواعد وأصول في باب الصفات، وجلها موجود في كتابه وكتاب جليل جليل القدر وهو القواعد المثلى. قواعد المثلى كذلك مما يستعان به على فهم، يعني بعد أن يضبط طالب العلم ما ذكرنا الطريقة المعتمدة من أخذ منهج السلف مجردا عن أقوال البدع ينظر في القواعد المثلى وسيجد فائدة عظمى. وشرحه عبد الرزاق بن موسى الجزائري ومعاصر في كتاب أسماء الإسعاد في شرح لمعة الاعتقاد. هذه الثلاث كتب هي التي حررت تحريرا، وما عداه فهو تفريغ من أشرطة قد يكون بعضها راجعها صاحبها وبعضها لم يراجع. حينئذ ما حرر فهو ثلاثة شروح لهذه اللمعة. وقد عرفنا شيئا من طريقة في الشرح في هذا الكتاب، لن نذكر خلافا إلا تبعا، يعني إذا كان لا تفهم المسألة إلا بمثال للمبتدعة ونحو ذلك. وأما الأصل فنشرح ونؤصل ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة، ونذكر الأصول والقواعد التي يمكن فهمها وبعضها قد يكون مستقبلا بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رحمه الله تعالى بالبسملة كعادة أهل العلم، وهذا لأربعة أمور، وهذه سنة لابد من الاتيان بها، وثم ما هو واجب صناعي، وثم ما هو مستحب صناعي عند أرباب تأليف. ولكن نقول بدأ مصنف بس بالبسملة لأربعة أمور. أول اقتداء بالكتاب العزيز، حيث بدأ القرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثانيا تعسيا بالسنة الفعلية، أقول السنة الفعلية احترازا من السنة القولية، فإنه لم يثبت الحديث الوارد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أفتر فهو أقطع، هذا الحديث ضعيف ولا يعول عليه. حينئذ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في مراسلاته كما جاء في صحيح البخاري لهرقل عظيم الروم كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أمر يعتبر فعلا. والسنة كما أنها تثبت بالقول تثبت بالفعل، وكذلك تثبت بالترك، وهذه سنة قد لا يدركها البعض. السنة قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون تركية، يعني الشيء إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي فالسنة تتركه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من ضوابط معرفة البدعة أنه إذا وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى المقتضى، حينئذ فعله بعد عصره يكون بدعة. هذا في الجملة، هذا ثابت في الجملة. ثالثا تبركا بسم الله تعالى، لأن معنى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مستعينا متبركا، أو أستعين بسم الله، أبدأ بسم الله مستعينا. رابعا إجماع المصنفين العمل، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل. إذن البداءة بالبسملة للأمور الأربعة التي ذكرناها، فلا ينبغي تركها لا في القول ولا في الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله قد جار مجرور متعلق محذوف تقديره أؤلف خاص وهو مؤخر، بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. واشتملت هذه التسمية بسملة على ثلاثة أسماء، هذا الذي يناسب موضوعنا، الله والرحمن والرحيم، هذه ثلاثة أسماء. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل اسم فهو متضمن لصفة. أولا التوقيف من حيث إثبات أن هذه أسماء وهي ثابتة في الكتاب والسنة، الله والرحمن والرحيم، هذه ثلاثة أسماء مجمع عليها. وإنما الخلاف في مدلول الله، لفظ الجلالة الله هل هو مشتق أم لا، وهذا خلاف موجود عند كثير من المتأخرين، ونسبته لسيبويه أنكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال سيبويه أجل وأعظم من أن يقول بأن لفظ الله ليس مشتقا. والخلاف أو الذي ينبني على هذا الخلاف، قد مشتق أو ليس مشتق، أمر لفظي، لا ليس الأمر لفظيا، وإنما ينبني عليه هل الله له مدلول وصفة، كما نقول الرحمن دل على الرحمة، والرحيم دل على الرحمة، والعليم دل على صفة العلم، والسميع هذا عالم اسم دل على صفة السمع، وكذلك البصير دل على صفة البصر، والحي دل على صفة الحياة، الله هل له مدلول أو لا؟ من قال بأنه مشتق لابد له من صفة قد دل عليه وهي الألوهية، ومن قال بأنه جامد قال لا، الله مثل لفظ زيد، زيد لا يدل على شيء، والله إذا كان جامدا حينئذ يكون من حيث المعنى لا دلالة له، وهذا قول باطل، والصحيح أنه دال على معنى، وهو الله في السماوات، وهو الله، وهو هذا مبتدا، الله هذا خبر، في السماوات أين متعلق الجار المجرور؟ الله. وبإجماع النحاة لا يتعلق الجار المجرور إلا بفعل أو ما فيه رائحة الفعل، والثاني هو الوصف، الذي فيه رائحة الفعل هو الوصف، حينئذ نقول الله هذا دال على معنى وهو الألوهية، كما أن لفظ العليم دال على معنى وهو صفة العلم، إذن الله نقول هذا علم لله عز وجل، وهو مشتق وأصله الإله، فعال بمعنى مفعول، وله بسط في غير هذا الموضع. والرحمن الرحيم كذلك اسمان علمان دالان على الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن شد مبالغة من الرحيم. إذن هذه ثلاثة أسماء دلت على صفات، وهذه الصفات ثابتة لله عز وجل، كما أنها تدل على ذات، إذ لا صفة إلا لموصوف، والموصوف لا يكون إلا ذاتا. الحمد لله المحمود بكل لسان، يعني بعدما بدأ به أو أثنى على الله تعالى بالبسملة وهي فيها ثناء، ولذلك يكتفي بعض أهل العلم بالبسملة دون ذكر الحمدلة، كما صنع البخاري في صحيحه اكتفى بالبسملة، وكما صنع شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في النسخ المشهورة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، حينئذ أقام هذه البسملة مقام الخطبة والحاجة، وهنا ذكر بعد البسملة الحمدلة، فهو ثناء بعد ثناء، والابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، والابتداء بالحمدلة ابتداء نسبي. قال رحمه الله الحمد لله المحمود بكل لسان، ثنى المصنف بالحمد بعد البسملة، ويقال هنا ما قيل هناك، يعني لماذا بدأ بالحمدلة اقتداء بالكتاب وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ونحو ذلك. والحمد هو الثناء بالقول على المحمود، الثناء بالقول على المحمود، أن يثني على المحمود، هذا عام يعني يشمل المخلوق ويشمل الخالق، فكلما أثنيت بلسانك بذكر محاسن المحمود حينئذ نقول هذا يسمى حمدا، لكن ثناء على المحمود فقط هذا يدخل فيه المدح، إذ كل من الحمد والمدح ثناء على المخلوق، لكن يشترط في الحمد من أجل أن يكون حمدا أن يكون معه داع قلبي وهو المحبة والإجلال، فإذا كان الثناء مع المحبة نقول هذا يسمى حمدا، إن كان الثناء بالقول على المحمود دون محبة يسمى مدحا، إذن قد تمدح من لا تحب، وأما تحمد من لا تحب فلا يكون، لا تحمد إلا من تحبه، لأنه لا تثني بلسانك وتذكر من صفات كرمه وجوده وما يمتاز به عن غيره سواء كان في شأن المخلوق أو الخالق إلا إذا كان القلب متعلقا به، حينئذ صار حمدا، وأما المدح فهذا مجرد عن المحبة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عبارة من أجمع ما ذكر في تعريف الحمد، قال رحمه الله تعالى: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ذكر محاسن المحمود، يعني الذكر هو الثناء باللسان، ومحاسن المحمود هنا في حق الباري جل وعلا يشمل الصفات بنوعيها، يعني الصفات الذاتية والصفات التي تكون متعدية، التي تكون متعدية، خلافا لما يقيده الكثير بأن الحمد خاص بالصفات التي تكون متعدية، وأما الصفات الذاتية فلا يكون ذكرها من باب الحمد. هذا غلط، ليس بصحيح. إذن ذكر محاسن المحمود، محاسن جمع محسن، أي ما يحسنه، وهذا يشمل الصفات الذاتية والصفات الفعلية التي تكون متعدية، وتخصيص الحمد بأحد النوعين دون الآخر هذا تحكم، مع حبه وإجلاله وتعظيمه، إذن مع داع قلبي. والمعية هنا المصاحبة، لابد من مصاحبة الذكر مع المحبة، فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا يصدق عليه أنه حمد. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: تعريف الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. انظر التعريفين قد أشار إلى معنى قد عكف عليه كثير من أرباب التعريف عند المتأخرين، وهو تخصيص الحمد بماذا؟ بالأفعال المتعدية. ولذلك المشهور عندهم فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، بسبب كونه منعما، إذن على كبريائه وكونه مستويا على عرشه وكونه جبار السماوات الأرض، هذه ليست متعدية، ليس لها آثار على الخلق، إنما الرحمة والإحسان هي التي يكون لها آثار على الخلق، فيحمد بالثاني لا بالأول، هذا غلط. فالرب جل وعلا من صفات الكمال أنه متصف بصفات قد لا يكون لها أثر على المخلوقات البتة، ومنها جبروته جل وعلا، جبار السماوات والأرض، قاهر، كبرياؤه، هذه لا يتمثل بها المخلوق، وكذلك كونه مستويا، نقول هذه صفة كمال، استواءه جل وعلا على عرشه، استواء يليق بجلاله، هذه صفة كمال، هل يحمد عليها أو لا؟ نقول نعم، لأنها مما اتصف به الرب جل وعلا، ولا يتصف إلا بكمال، ومتعلق الحمد الثناء بالكمالات، فيحمد الرب جل وعلا عليها. ولكن على القول الثاني بسبب كونه منعما، هذا تقييد واحتراس، نقول الصواب أنه يعم. وألف الحمد للاستغراق، أي أن أفراد المحامد كلها لله تعالى مستحقا لها، ففي الحمد إثبات الكمالات، إثبات الكمالات. نقف على هذا، وبعد الصلاة نكمل بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.